بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله إمام المجاهدين وقائد الغرب المحجلين وسيد الدعاة إلى الله جل وعلا أجمعين، عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوتي في الله وأبناء الكرام في سبيل التناصح والدعوة إلى الخير والتعاون على البر والتقوى. أسأل الله جعله لقاء مباركا، وأن ينفعنا به جميعا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن ينصر بهم الحق. ثم أشكر القائمين على هذا المعهد على دعوتهم لي لهذا اللقاء، بارك الله فيهم وزادهم من العلم والتوفيق والصلاح والإصلاح. عنوان المحاضرة: الإسلام بين الإفراط والتفريط. لقد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على أن الإسلام وسط بين الإفراط والغلو والتنطع والبدع، وبين التفريط والجفاء والإعراض، فهو حق بين باطلين، وهدى بين ضلالين، ووسط بين طرفين، فلا غلو وإفراط ولا جفاء وتقصير، ولكنه قيام بأمر الله على الوجه الذي شرعه الله من غير زيادة ولا نقص. ويدل على هذا آيات كثيرات من الكتاب العزيز، وأحاديث كثيرة من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، من ذلك قوله جل وعلا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تذق كل بسط فتقود ملوما محسورا. ومن ذلك قوله جل وعلا: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فديننا الإسلام هو الوسط في كل الأمور، وقد نهى الله جل وعلا عن الغلو والبدع، قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والغلو هو الزيادة والابتداع والتنطع، قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دين غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فذمهم وعابهم على أن شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وذلك الزيادة. وهكذا الغلو هو الزيادة في الشيء، والغلو في الدين هو الزيادة فيه من قول أو عمل أو عقيدة لم يشرعها الله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: ثم جعلناك على شريعة فاتبعها. فأمره الله يلزم الشريعة ويتبعها. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام الذي رضيه الله سبحانه وأكمله للأمة لا يجوز لأحد أن يزيد فيه فيكون غاليا مفرطا متنطعا، كما أنه لا يجوز له أن ينقص منه فيكون جافيا معرضا مقصرا. بل يجب أن يلزمه ويستقيم عليه قولا وعملا وعقيدة على الوجه الذي شرعه الله ودل عليه كتابه الكريم وسنة رسوله الأمين عليه من ربه والصلاة والتسليم. وهذا هو الاستقامة، هذا العمل هو الاستقامة التي ذكرها الله في قوله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلم يحيدوا يمينا ولا شمالا ولم يزيدوا ولم ينقصوا بل استقاموا على الحق. وقد سمعت صفاتهم فيما قرأ قارئنا هذه الليلة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزل من غفور رحيم. فقد اعترفوا بأن الله ربهم وإلههم الحق ثم استقاموا على ذلك بالإخلاص له وتعظيمه والإيمان به وترك الإشراك به مع الاستقامة على فعل المأمور وترك المحظور ولزوم الطريق والوقوف عند الحدود. هذه هي الاستقامة وهذا هو الوسط، كما قال عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهذه الأمة وسط في جميع الأمور، في العقائد والأعمال والأخلاق. فدين الإسلام وسط في العقيدة، فليس مع الغلاة وليس مع الزهاة، بل عقيدة الإسلام إخلاص العبادة لله وحده دون كل ما سواه من غير إشراك به سبحانه وعبادة لغيره معه ومن غير تعطيل له سبحانه وإنكار لوجوده. فالمشركون غلوا في الإثبات وجعلوا لله شركاء، والملاحدة المنكرة لوجود الله غلوا في الجفاء وزادوا في الجفاء وبعدوا غاية البعد عن الحق، فأنكروا وجود الله وأنكروا الأديان والشرائع وكذبوا بكل ما جاءت به الرسل، ثم أبعدوا الناس عن كل خير وأعظمهم إلحادا وضلالا وجفاء. والمشركون غلوا في الإثبات وجعلوا مع الله آلهة فضلوا وأضلوا وكفروا بذلك. أما أهل الحق وأمة الوسط فآمنوا بالله وأخلصوا له العبادة وخصوه بها دون كل ما سواه ولم يعبدوا معه غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا غيرهم. وهكذا أهل الإسلام في جميع العبادات لم يزيدوا ولم يغلوا ولم يجفوا بتطبيق الأوامر وارتكاب المناهي، بل وقفوا عند الحدود وساروا على الطريق في أداء الأوامر وترك النواهي على الوجه الذي شرعه الله، ملتزمين بالحدود التي حدها المولى سبحانه أو أوضحها رسوله عليه الصلاة والسلام. في باب الصفات والأسماء أثبتوا لله أسماءه وصفاته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تنفيذ ولا زيادة ونقص، بل أثبتوا لله أسماءه وصفاته على الوجه اللائق به جل وعلا، فلم يغلوا غلو المشبهة الذي شبهوا الله بخلقه وكفروا به سبحانه وكذبوا قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تضربوا لله الأمثال، ولم يكن له كفوا أحد، ولم ينزه تنزيه المعطلة الذين جفوا وقصروا وابتعدوا عن الحق فنفوا أسماء الله وصفاته وعطلوه من أسمائه وصفاته، وصار لازم قولهم إنكار وجوده بالكلية والإلحاد الذي ليس وراءه إلحاد، نسأل الله العافية. وهكذا من نفى الصفات دون الأسماء كالمعتزلة هو أيضا ملحد في ذلك وجاف ومقصر. وهكذا من نفى بعض الصفات وتأولها هو داخل في هذا الباب، داخل في باب التقسيم والجفاء. ولم يسلم من ذلك إلا أهل السنة والجماعة، وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم بإحسان، هم أهل الحق، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، الذين ساروا على طريقه صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء من الهدى وعلى ما جاءت الرسل جميعا من إثبات أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى مع تنزيهه عن مشابهة خلقه، فأثبتوا صفاته وأسماءه إثباتا بلا تمثيل، ونزهه جل وعلا عن مشابهة خلقه تنزيها بريئا من التعطيل. وهكذا في الأعمال لم يغلوا ولم يجفوا، وقد ثبت في الصحيحين أن جماعة سألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في السر، فكأنهم تقالوا أعماله وأنه قد يتساهل في بعض الأشياء أو يقلل من بعض الأعمال لأنه مغفور له، وقالوا أين الحمد لله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد غفر الله لما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني فنحن جدير بأن نزيد ونجتهد ولا نكون مثله صلى الله عليه وسلم لأنه مغفور له، فلا جرم أن يخفف العمل ولا يتوسع في العمل، أما نحن على خطر فينبغي لنا أن نزيد. هذا معنى كلامه فيما بينهم. وقالوا قال بعضهم أما أنا فأصلي ولا أنام، وقال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فلا أنام على فراش، وقال الآخر أما أنا فلا أكل اللحم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، وذكر مقالتها، ثم قال لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هكذا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام ردا على هؤلاء الذين أرادوا أن يشددوا على أنفسهم حرصا منهم على الخير ورغبة في طاعة الله عز وجل، وظن منهم أن هذا يرضي الله عنه. فبين لهم عليه الصلاة والسلام أن ذلك خلاف الحق، وقال في الرواية الأخرى أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، وفي اللفظ الآخر وإني لا أعلمكم بما أتقي. فبين صلى الله عليه وسلم أنه أخشى الناس لله وأتقاهم لله، وأن كونه مغفورا له لا يحمله على التساهل والتقلل من العمل، بل هو أخشى الناس لله وأتقاهم لله، ولكنه يعمل بما شرعه الله له من التيسير وعدم التعسير، من التوسط في العمل وعدم التكلف، رحمة للأمة وتيسيرا عليها ودفع للحرج عنها. ولأنه الأسوة في أقواله وأعماله، فإذا شدد شددوا وإذا قصر قصروا، والله قد حماه من ذلك وعصمه من التقصير فيما شرع الله له وفيما يبلغه عن ربه عز وجل. فأجمع العلماء جميعا على أن الرسل معصومون في كل ما يبلغونه عن الله من قول وعمل وتشريع. فبين عليه الصلاة والسلام أن دين الله وسط، لا مع الجفاة ولا مع الغلاة، ولكن بين ذلك. يقول يقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر، ويقول سبحانه وجاهدوا بالله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم الدين حرج، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، ويقول ايضا عليه الصلاه والسلام ان هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه. فينبغي للمؤمن ان يتقيد بشرع الله وان يقبل رحمته سبحانه وفضله وتيسيره، وان يحذر الغلو والتشديد الذي يضره ويضر غيره. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، اخرجه البخاري في الصحيح. وعزاه بعضهم للصحيحين، ولكن بعد التحقيق لم يتضح تخريج مسلم له رحمه الله، ويدل على النهي عن الإطراء وهو الزيادة في المدح، وذلك من الغلو. فمدحه صلى الله عليه وسلم بما لا ينبغي وما ليس من صفاته يكون من الإطراء، كأن يقال إنه يعلم الغيب، أو أنه يجوز يدعى من دون الله وأنه يرضى بذلك، أو ما أشبه ذلك. أو يقال إنه يتصرف بالكون وينفع ويضر دون الله، إلى غير هذا من الغلو. كل هذا من الإطراء، فهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، بل لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولا يدعى من دون الله ولا يرضى بذلك أيضا، ولا ينفع ويضر ويتصرف في الكون، بل ذلك إلى الله وحده سبحانه وتعالى. وقد أمره الله يبلغ الناس ذلك، فقال عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، عليه الصلاة والسلام. قال عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فوصفه بما لا يليق به وليس من حقه يعتبر غلوا وإطراء. وهكذا دعاؤه من دون الله كطلبه المدد والغوث وشفاء المرضى، كل هذا من الشرك بالله ومن الإطراء والغلو المنكر، بل من الشرك الأكبر. ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون، خرجه مسلم في الصحيح. فكرر عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة تنفيرا من التقطع، وهو التكلف في الأمور والزيادة فيها على غير ما شرعه الله. فالمتنطع زاد في الشرع ما لم يأذن به الله، فالتنطع التكلف والزيادة والابتداع في شرع الله ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. ومن هذا الحديث المشروع عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، خرجه الإمام أحمد بن ماجه وجماعة في إسناد صحيح. هذا من التحديد من الزيادة والإفراط في دين الله، وهو مطابق لقوله عز وجل لا تغلوا في دينكم. وكل ما جاء في البدع والتحذير منها هو من هذا الباب، كله من الغلو، كما في قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد، من عمل عمل سواه فهو رد. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، خرجه الإمام مسلم في صحيحه. زاد النسائي وكل ضلالة في النار. والأحاديث في هذا الباب كثيرة تدل على تحذير من البدع وزيادة في الدين، وأن ذلك من الغلو الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. وقد هلكت بنو إسرائيل بهذا، زادوا في دينهم اليهود والنصارى وابتدعوا في دينهم ما لم يؤمن به الله حتى تبس دينهم واختلط حقه بالباطل بسبب غلوهم وزياداتهم. فلا يجوز لنا أن نعمل عملهم ولا أن نسير سيرتهم فيما بدلوا وغيروا وأحدثوا. أما الطرف الثاني وهو التفريط والجفاء فقد جاءت فيه أحاديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما دل القرآن على النهي عن ذلك. كل ما جاء في القرآن من النهي فهو من تحذير من الجفاء. فالنهي عن جعل اليد مغلولة نهي عن البخل، وهكذا قول ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا الفواحش إلى غير ذلك من المناهي، كلها نهي عن الجفاء وهو الطرف الثاني وهو التفريط. فالله جل وعلا في كتابه العظيم نهى عن ما حرم على عباده وأنكر عليهم اقتراف ذلك وحذرهم من غلبان المعاصي، لأن ذلك نقص وجفاء وتقصير في أمر الله. والواجب على المكلفين لزوم أمر الله والاستقامة عليه وترك محارم الله. فكل ما يحصل من خلل في الأوامر أو اكتساب للنواهي فهو من باب الجفاء والتقصير. وفي القرآن الكريم الآيات كثيرات الدالة على النهي عن اقتراف محارم الله وعن التقصير في أمر الله. ومن ذلك ما في الحديث الصحيح متفق عليه يقول صلى الله عليه وسلم: لا يهدي الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. الحديث هذا تحذير من الجفاء، تحذير من الزنا والفواحش، وأن الإيمان الصحيح الإيمان الكامل يمنع ذلك. فالإسلام الذي هو الإيمان، الإسلام عند الإطلاق إذا أطلق دخل فيه الإيمان، فالإسلام الذي هو الإيمان هو الإسلام الكامل يمنع أهل من المعاصي. ولا يقترفها وهو كامل الإيمان، بل ذلك دليل على نقص إيمانه وضعف إيمانه. ولهذا اقترف المعصية لضعف ما عنده من الزواجر التي تزجره عن اقتراف المحارم أو ترك الواجبات. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الحدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية، لأنه تسخط لأقدار الله وتشبههم بأعداء الله هو جفاء وتقصير. من هذا قوله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، لأن هذا ضعف في الإيمان ونقص وجفاء وتفريط. والأحاديث في هذا كثيرة، وهي كل ما جاء في النهي عن المعاصي واقترافها فهو نهي عن الجفاء. وهكذا ما يقع من التقصير في الصلوات والمحافظة عليها في الجماعات أو في الزكاة أو في الصيام أو في الحج أو في الجهاد كله داخل في الطرف الثاني هو الجفاء. فالواجب على أهل الإسلام أن يكونوا وسطا في دينهم، مستقيمين على أوامر الله، محافظين عليها، مؤدينها كما شرع الله، مخلصين لله العمل، تاركين ما حرم الله مبتعدين عما نهى الله عنه حتى يلقوا ربهم. هكذا يجب. فلا يجوز الطرف، لا يجوز الميل إلى الطرف الأول وهو الغلو، ولا إلى الطرف الثاني وهو الجفاء. فيجب السير على الاستقامة على الطريق السوي على الطريق الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار عليه صحابته رضي الله عنهم ثم سار عليه أتباعهم بإحسان، فلا إفراط وغلو ولا جفاء وتقصير، ولكن بين ذلك لزوم الحق والثبات عليه عن إخلاص وإيمان بالله وتوحيد الله ورغبة فيما عنده وحذر من عقابه ووقوف عند حدوده. ومتى سلت القدم باقتراف شيء من المعاصي أو بوقوع في شيء من البدع وجب البدار بالتوبة، وجب الإسراع بالتوبة من الزيادة وهي البدعة ومن التقصير وهي المعصية. هذا هو الواجب على أهل الإسلام أينما كانوا، أن يلزموا دينهم وأن يستقيموا عليه قولا وعملا وعقيدة، وأن يحذروا البدع وهي الإفراط في الدين، وأن يحذروا المعاصي وهو الجفاء والتقصير. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم جميعا للزوم الحق والاستقامة عليه والثبات عليه، وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يعيدنا وسائر المسلمين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يمنحنا الفقه في دينه، وأن يعيدنا المضلات فتنة، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق ولاة أمرنا وجميع ولاة أمر المسلمين في كل مكان لما فيه رضاه ولما فيه صلاح عباده، وأن يمن على الجميع بتحكيم الشريعة والثبات عليها وإلزام الشعوب بها والحذر مما يخالفها، وأن يوفق المسلمين جميعا في كل مكان للفقه في الدين والبصيرة فيه والاستقامة عليه والتواصي بالحق والصبر عليه والحذر مما يخالف ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.